أن توجه الدعوة لأول مرة من الرياض لوفد أنصار الله لإجراء محادثات مباشرة، ما يعني ذلك؟ هذه أيضا من يعني الأمور التي تدعم فكرة الاقتراب من الحل.
هم أخي الكريم الآن قلت لك أذعنوا وجنحوا حقيقة للسلم، لأنهم تعنتوا في الفترة السابقة ضمن المعطيات كانوا يريدون أن يجعلوها تثبت كما قلت لك أخي الكريم قبل قليل أنهم ليس لهم علاقة بالعدوان ولا بالحرب على بلدنا اليمني. والآن عندما وجهوا هذه الدعوة أرادوا أن لا تكون فقط الاتفاقات معلنة من داخل صنعاء وكأنهم تم السيطرة عليهم وقهرهم وثني رقبتهم وإجبارهم على اتفاقية توقع في صنعاء، ولكنهم يريدون أن يقول أننا بادرنا مبادرة الأقوياء ومبادرة المنتصرين وهم جاءوا إلينا. نحن لا نهتم حقيقة أخي الكريم فيما يتعلق بهذه الشكليات، نحن نريد مخرج للبلد اليمني يحفظ ماء وجه هذا البلد اليمني ويثبت له أحديته في ما يتعلق بحقوقه المالية التي الآن تنهب البلد اليمني سواء عن طريق الفرنسي أو الأمريكي أو السعودي أو الإماراتي. لن نقبل حقيقة أخي الكريم بأن يجير أي اتفاق على طريقة يتم تنفيذها من جانب السعودية كصرف المرتبات من البنك الأهلي السعودي. الوفد الوطني لا يمكن حتى ولو ذهب إلى السعودية أو كان مرنا سلسا في تعاطي مع هذا الملف لن ينفذ إلا ما تريده القيادة، والقيادة كل الشعب اليمني وضع ثقته فيها، ونحن نعرف أنه لن يتم إلا توقيع اتفاقية قوية ومن شأنها أن تحقق نصرا عظيما وأكيدا لهذا الشعب، وهي تحققته حتى الآن.
طيب اسمح لي دكتور إبراهيم أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. تابعونا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذاعة طهران العربية. لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي، مفاوضات السلام في الرياض وإنهاء العدوان محور حديثنا في هذا اللقاء، والذي نتابعه مع الأستاذ الدكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي الذي نستضيفه عبر الهاتف من اليمن في هذا اللقاء. دكتور إبراهيم مرة أخرى نرحب بك في لقائنا هذا. كيف تجد دور الوفد العماني الذي لا زال حاضرا للآن في المفاوضات؟
إن الإخوة في عمان يحملون مبادرة كريمة جدا ولديهم نوايا حقيقية ومشاعر معزة يحبون بها حقيقة أخي الكريم اليمن، وأن يكون هناك حل أكيد المشكلة والحرب أو العدوان الذي حصل على بلدنا اليمن. الإخوة في عمان بذلوا جهدا كبيرا ومساعي حثيثة منذ أول يوم بدأ العدوان على بلدنا اليمني، وبادروا مبادرات لم يبادرها أحد حقيقة. وقفوا مع الشعب اليمني يضمدون جراحه ويقدمون ما موقف يحتم على الإنسان أن يقفه كإنسان. نعم. من ناحية شعور الإنسانية الذي وقفته عمان بشكل حقيقة أنه يذكر لهم، ومساعي طيبة وذهابهم وإيابهم نحن نقدره ونحترمه بشكل كبير جدا. الشعب اليمني يكن معزة لهذا الشعب لمبادرته في حدود ما يتم تحقيقه من أجل هذا الشعب اليمني وحفظ كرامته وتحقيق استقلاله. أكيد أخي الكريم أنهم سعوا لتقريب وجهات النظر في كل مرحلة، وحملوا في بعض هذه المفاوضات آراء ليست لهم، إنما كانت توضع من بعض الدول سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو السعودية أو الإمارات أو غيرها، ولكنهم حاولوا إلى حد ما أن يجربوا. بينما يتم طرحه من صحائف الإذاعة أو ما يتم رفضه من حكومة صنعاء أو يتم تجريبه في وجهات النظر. وأنا أعتقد أثنين سنين إذا ما تم تحقيق تفاهم مع القيادة في ما تم طلبه من المفاوضات الأخيرة والمشاورة الأخيرة التي أتى بها الوفد العماني إلى صنعاء الأخير، ثم ما أتت به المبادرة السعودية في طلب لقاء الوفد الوطني، أن يتم حقيقة أخي الكريم إعلان اتفاق أكيد وقد يتم توقيعه. ونحن لا نستعجل ولا نستبق الأحداث. ما سيتم إعلانه
دكتور إبراهيم، عذرا على قطع كلامك دكتور إبراهيم. نعم دكتور إبراهيم، عذرا على قطع كلامك، هل ترى في الطرفين استعدادا ل يعني تقديم تنازلات؟ معروف أن المفاوضات هي يعني مكان خطوة مني وخطوة منك، وبالتالي التوصل إلى يعني نقطة مشتركة أو نقاط مشتركة. هل ترى في الطرفين هذا الاستعداد للتقارب، ربما بالتراجع خطوة من الجانب اليمني وخطوة من الجانب السعودي والتواصل إلى حل وسط؟
أنا أعتقد أخي الكريم أن مسألة التراجع تم ضبط معيارها عن طريق الاتفاق الأخير.
نعم.
الذي لم يتم توقيعه أو السعي لحل حالته ضمن ما يتعلق بتعنت تحالف العدوان في خروج المحتلين والمظاهر الاحتلال في بلد اليمن، سواء من السعودي أو الأجنبي أو الأمريكي أو الفرنسي أو غيرها من القوى. إذا كانت هناك خطوات فهي منهم، لأننا ووفدنا الوطني ودائد ثورتنا السيد عبد الملك بدر الدين الحمدي حفظه الله أعطاهم أكثر من خطوة تراجع فيها بلدنا اليمني، رغم ما حصل، رغم كثير من المآسي فيما يحقق للشعب اليمني، تخفيف مأساته وحلحلة وضعه الإنساني والتخفيف من معاناته، إلا أنهم تعنتوا. الآن المبادرة والخطوات التي يتم التراجع هي من قبل تحالف العدوان، من قبل السعودية، من قبل إذا كانت توجد لديهم رغبة حقيقية لتوقيع اتفاق مباشر وواضح ضمن ما تم الاتفاق عليه وتم التشاور فيه في الفترة السابقة، والمطالب واضحة ولا يمكن أن يتم التنازل عن أي شيء من هذه المطالب.
نعم.
سواء هم قبلوا أو أم رفضوا. المطالب هي مطالب أكيدة وحقيقية.
نعم. أحسنتم.
ومبادرتهم هم إن قبلوها ستعطيهم هم مؤشر للتقدم.
نعم إن شاء الله نجد هذا التفاؤل. نعم نجد هذا التفاؤل إن شاء الله ينزل على الأرض على شكل اتفاق يجلب السلام لليمن وللشعب اليمني ولعموم المنطقة. شكرا لك دكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. ونستمع إلى مساهمة مسجلة للأخ طه الظاهر من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي من إذاعة الطهران العربية، تحياتي لكادر البرنامج ومستمعيكم الأكارم حيثما كانوا. تم الإعلان عن وصول الوفد المفاوض اليمني إلى العاصمة السعودية الرياض لإجراء مفاوضات مع السلطات السعودية. كما يعلم الجميع أن السعودية قادت تحالفا ضد اليمن منذ أكثر من 8 سنوات. هذه الجولة تأتي ضمن المساعي التي يقوم بها الوسيط العماني من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد للحرب الدائرة على اليمن. ما نعمله من الوفد الوطني هو الالتزام بالمطالبة بالحقوق الشعب اليمني وعدم التفريط أو التهاون أو التنازل عن الثوابت الرئيسية للشعب اليمني، عن الثوابت التي تحفظ كرامة وعزة الشعب اليمني وحريته واستقلاله وخروجه عن التبعية السعودية، وعدم تدخل السعودية في الشأن اليمني وترك اليمنيين، وأن تبتعد السعودية عن أي تدخلات في الشعب اليمني. ما نعمله كذلك أن يصر المفاوض اليمني على أن تقوم الحكومة السعودية بالتخلي عن الهيمنة على الثروات اليمنية وترك اليمنيين يتصرفون في ثرواتهم من أجل تخفيف العبء الاقتصادي على الشعب اليمني. كما يعرف الجميع أن رواتب الشعب اليمني منقطعة منذ أكثر من 8 سنوات، وهذا يمثل ورق الضغط تلعبها السعودية على الشعب اليمني. وقد عرفنا أنه خلال الجولات التفاوضية السابقة كان من أهم الركائز والمباحثات هي بحث الملف الإنساني، ملف فتح المطارات وتوسيع الرحلات ورفع القيود عن ميناء الحديدة وتسليم مرتبات الشعب اليمني وإطلاق عائدات النفط والغاز اليمنية التي تورد إلى البنك الأهلي السعودي. ولكن العدو السعودي كان يماطل دائما في هذه الملفات الإنسانية، حتى أنه قام بتقليص الرحلات من مطار صنعاء، بدل أن كانت 6 رحلات أسبوعيا أصبحت 3 رحلات، وبدل كانت الوجهات هي وجهتين للقاهرة وعمان أصبحت الوجهة هي وجهة عمان الأردن صدر. لذلك أظن وأتمنى أن تكون هذه الجولة هي جولة فاصلة، إما أن تنتزع فيها حقوق الشعب اليمني أو أن تكون الخيار الآخر وهو انتزاع حقوقنا بالقوة من العدو الجبار المتجبر والمتقطع ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية. وشكرا لكم، أخوكم طه الظاهري من اليمن.
وبمشاركة الأخ طه نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي، مفاوضات السلام في الرياض وإنهاء العدوان كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الدكتور إبراهيم العبيد الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
تبالغ في الإجرام والشعب الصامت يبدا توقيع الاستسلام. أمريكا تقتل شعبي وتبالغ في الإجرام والشعب الصامت يبدا توقيع الاستسلام. جعلتنا أمريكا في قائمة الإعدام، لكن لم نصر لشعبي يا عاصفة الأزلام. هيهات هيهات الذلة منا لإخفانات الأجسام، إن الموت لأمريكا والعزة للإسلام.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء. في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول الأيام. ينبضينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام. ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب. صوت البراءة وعد بكلام، فيها المحبة مثل الحمام. فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شو اللي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة ش اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
دور البلاغة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أحبتي أعزائي أبنائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي لا زال موضوع حلقاتنا هو الكلمات القصار والحكم في كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وكلامنا لا زال مستمرا في ما قاله أمير المؤمنين في ما أعلى من اقتصد ونحن انتهى الكلام بنا إلى مسألة الإسراف والتبذير في القرآن والسنة وبينا أن مسألة الاعتدال وهذا الاعتدال في الإنفاق من أولويات القرآن الكريم وكذلك من أولويات تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ويعتبر أيضا من أساسيات المنهج الإسلامي الاقتصادي نعم وقلنا أنه يبدأ من الفرد ومرورا بالأسرة ومرورا بالمجتمع، فقد وضعت لذلك الشريعة الإسلامية وضعت فمثلا من هذه الضوابط، وهذا ما بيناه قلنا في تحقيق إشباع حاجة حقيقية، وهذه بشرط أن تكون ليست وهمية، يعني إشباع الحاجات الحقيقية، أي بمعنى أنه ليس هي عبارة عن خيالات، عبارة عن مسائل ثانوية، لا، وإنما هي مسائل حقيقية معتمدة. والضابط الثاني هو تحقيق المصلحة، أي مصلحة، تحقيق مصلحة ما، باعتبار أنه المصالح والمفاسد الموجودة في الأنظمة الاقتصادية، فالبحث والوصول إلى الاهتمام بالمصالح والابتعاد عن المفاسد. الضابط الثالث أن يكون هذا الإنفاق طبعا طبقا للأولويات وللأوليات، كلا بحسبه، يعني لا نأتي إلى الثانويات والثالثيات وهكذا، لا، نحن نقدم الأوليات والمهمات أولا، ومن ثم بعد اكتمالها إذا كنا بحاجة إلى مسألة، نعم، ما بعد الأولويات نحن يمكن الانتقال إليها، لكنه الأصل في المسألة هو الأولويات. مسألة رابعة أنه منع الإنفاق في الجوانب الثانوية على حساب المجالات الضرورية، وهذا مهم جدا، يعني نحن لا نقدم المسائل الثانوية والغير الضرورية أولا نكتفي ونسد حاجة المسائل الضرورية، بعد ذلك يمكن النظر في المسائل الأخرى الثانوية والمسائل الجانبية. المسألة الخامسة والضابط الخامسة هو الإنفاق مقترن بسبيل الله ومرضاته، يعني هذا الإنفاق لابد أن يكون في طريق الله عز وجل، فالإنفاق المقترن في سبيل الله ويمر في سبيل الله ومرضات الله هو هذا المطلوب أساسا، أما إذا لم يكن ذلك فذلك نوع من أنواع العبث. فإذن هذه الضوابط الخمس هي المعتمدة في النظام الاقتصادي الإسلامي الموجود في الكتاب وفي السنة. أما مسألة ترتيب الأولويات في الإنفاق في القرآن والسنة، واقعا أن هذه الفاعلية وفاعلية التنمية والوصول إلى أهدافها هي متوقفة على مسألة مهمة، وهي مسألة القدرة في إيجاد دافع ملائم، وهذا الدافع الملائم يؤدي إلى توجيه سلوك الأشخاص من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق أكبر قدر مستطاع من التنمية الشاملة، فإن المنهج الإسلامي في كيفية الإنفاق يكون كما بينا حسب الأولويات، وهذا من الضروري لابد أن يكون هكذا، ولدرجة أن الأموال المستخدم في إطار القانون حسب الأولويات بشكل شديد وبشكل واضح وبشكل محكم، لأن القرآن وضع لنا قاعدة، وهذه القاعدة في الآية الكريمة التي قالت: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، البقرة 3. فإذا هذه الضابطة القرآنية التي تطالب بالإنفاق بناء على الأولويات، وبناء على الأولويات يجب أن تحاسب وبشدة وبدقة. الشاهد الثاني وهو الآية الواردة في القرآن الكريم، قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم، نعم 274. فإذا الشاهد الثاني: الذين ينفقون في الليل وينفقون في النهار، ينفقون في السر، ينفقون في العلانية، يؤجرون أو لا يؤجرون؟ فإذا هم يؤجرون، وأجرهم هذا ثابت لدرجة أنه لا وجود للخوف عليهم ولا وجود للحزن عليهم. الشواهد الأخرى الموجودة في مسألة الأولويات والإنفاق سوف نبينها إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 228، باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام، وأنهم يعلمون علمه كله. عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. هذا الحديث يأخذه علينا بعضهم، يقولون: كيف لم يجمع القرآن إلا علي؟ وجمع القرآن عبد الله بن مسعود، جمعه عثمان، جمعه عمر، جمعه صحابة، جمعه كثيرون، نجد في التراجم وفي الكتب الذين جمعوا القرآن. إذن كيف تقولون لم يجمع القرآن إلا علي؟ هؤلاء لم يدققوا في الحديث، أو رأوا النص وأرادوا أن فقط يسيئوا. ما جمع ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل بترتيب نزوله في توقيت نزوله، الآية نزلت في المكان الفلاني مع أسباب نزوله وبتسلسل نزوله. ما عندنا القرآن الموجود الآن يبدأ بالحمد اللي هي نزلت في أوائل القرآن، نزل قبلها عدة سور، وثاني سورة البقرة اللي هي نزلت في المدينة ونزل قبلها أكثر من 80 سورة. إذن الترتيب الفعلي للقرآن اللي نقرأه يختلف عن ترتيب النزول، هذا واحد. شيء آخر أنه جمع علم القرآن، ما يعرف تأويل القرآن إلا علي وأهل البيت عليهم السلام الذين عندهم علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من هو؟ عليك عنده علم الكتاب، غيره فليقل لنا تفضلوا، ليدعي عنده علم الكتاب تفضل فسرنا الأحرف المقطعة، تفضلوا قايسوا ما ورد عن علي وأهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن اللي وصلنا مع ظلامتهم واضطهادهم وتقتيلهم وتشريدهم، اللي وصلنا تجده بالمقايسة إلى عكرمة ومكرمة والمفسرين الآخرين لا يقاس. إذن هؤلاء هم الذين أورثهم الله علم الكتاب. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء. هؤلاء عندهم علم الكتاب، والدليل على ذلك أن كل التفاسير والنقولات نراها ظنون ظنون ظنون، احتمل قيل وقيل وقيل وقيل. إذن أين العلم؟ العلم ليس به أنك تطرح 20-50 احتمال وبعضهم يوصلها 70 احتمال. إذن العلم يعني عنده علم. مراد الله اليقيني من هذه الآية، مراد النبي اليقيني من هذا النص واللفظ، هذا مهم. أيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه: سلمة ابن محرز يقول: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه وعلم تغيير الزمان وحدثانه، إذا أراد الله بقوم خيرا أسمعهم، ولو أسمع من لم يسمع لولى معرضا كأن لم يسمع. ثم أمسك هنيئة ثم قال: ولو وجدنا أوعية لقلنا والله المستعان. إذن الأئمة عليهم السلام كان مشكلتهم في من يعطونه، كانوا يعطون بمقدار ما يتيسر لهم. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يضرب على صدره ويقول: ها إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله، بلا أصبت له فطن غير مأمون عليه، أو شخص غافل ينقدح الشك في ذهنه لأدنى شبهة، وإلى مواصفات طالب العلم اللي ما يصلح أن يحمله علم الأوصياء والأنبياء بمقدار ما وجدوا أعطوا سلام الله عليهم. أيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه في تفسير قوله عز وجل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، شهيدا على نبوتي، شهيدا على صحة الإسلام. الله شهيد ومن عنده علم الكتاب. قال الإمام الباقر عليه السلام: إيانا عنا، وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله. بعضهم يقول: من عنده علم الكتاب، يعني علماء النصارى واليهود، يعني الحاخامات والقساوسة، هؤلاء كفى بهم شهيدا، اسألوهم، هؤلاء يقولون أنه محمد ليس صادقا، إذن كيف يجعلهم الله شهداء وهم يكذبون رسوله ودينه؟ عنده علم الكتاب. عندنا والذي عنده علم الكتاب أفضل من الذي عنده علم من الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب أصف ابن برخية: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهكذا آيات كثيرة ما يمكن تفسيرها إلا بأهل البيت سلام الله عليهم بأنهم الأئمة العترة الذين أوصى رسول الله بأمر ربه، أوصى الأمة أن تتمسك بهم وجعلهم ثقلا معارلا لكتاب الله، عدلا لكتاب الله عز وجل. ما يمكن أن نفسر هذه الآيات إلا بهم. من الذي عنده علم الكتاب إلا هم؟ من هم الذين أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا؟ الكتاب هنا القرآن. من اصطفاهم من عباده وأورثهم القرآن غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ هؤلاء عندهم العلم، وغيرهم الذين وقف في مقابلهم عندهم ظنون واحتمالات ليس أكثر. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. فيما مضى عرضنا جانبا من فضل صلاة الليل على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وفي هذه الحلقة نعرض شيئا من آثار صلاة الليل، سواء الآثار الروحية أم المادية. فمن آثارها أنها تزيد الوجه نورا وحسنا، ولعل السبب في ذلك أن هذه الصلاة تطيب السريرة فيطيب الظاهر، وينعكس جمال النفس وطهرها على الوجه. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. من لا يحضره الفقيه، الجزء الأول صفحة 474. هذه الأمور قد نقرأها نحن ولا ندري أو لا ندرك عمقها ومداها من الناحية العلمية. العلم الآن وصل إلى مراحل متقدمة في هذا المجال، يعني في مجال انعكاس الباطن على الظاهر وتبعية الظاهر للباطن. علم النفس الحديث يهتم كثيرا في هذا المجال، يهتم كثيرا بهذا المجال، ويعتمد في الكثير من تحليلاته ونتائجه على الصورة الخارجية للإنسان ليستدل بها على الباطن. في علم النفس الجنائي مثلا قد يعتمدون على أمارات وعلامات معينة تظهر على الوجه ويلاحظها المتخصصون في هذا المجال، فتعينهم على الاهتداء للمجرم أو البريء مثلا. وهذا المجال طبعا له دراساته وبحوثه الخاصة ومعاهده العلمية وجامعاته، ولسنا في صدد الخوض فيه أو تقديم بعض نتائجه على بعض أو تقويمها. إنما القدر المتيقن أن داخل النفس وباطن النفس له علاقة بظاهر النفس، له علاقة بظاهر الإنسان، وأن الباطن يؤثر بشكل أو بآخر على الصورة الخارجية للإنسان، بل حتى العرف بشكل عام يدرك هذه الحالة ويمارسها بشكل يومي دون أن يلتفت إليها. يقول الناس مثلا: يبدو أن فلانا عنده مشكلة، أو يبدو أنه فرح مسرور، أو أنه مضطرب، أو أنه خائف، في حين أنه لم يصرح بذلك، إنما يعتمدون على أمارات وعلامات خارجية في وجهه. مما يعضد هذا الأمر ويقود إليه قول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. كل هذه الأمور تعيننا في فهم قول النبي صلى الله عليه وآله: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. كثرة الصلاة في الليل تزيد القلب خشوعا وتزيد النفس طهرا ونزاهة، فينعكس ذلك على الوجه ويزيد الوجه بهاء وجمالا ونورا. من هذا أيضا نفهم أن جمال الصورة وجمال الوجه له علاقة وثيقة بالروح. قد تجد وجها جميلا في ظاهره، ولكنك عندما تعاشر صاحبه فترة من الزمن تجد أنك لا تطيق رؤيته، والعكس بالعكس. جمال الروح والطبائع له تأثير طردي على جمال الوجه، ومن يتتبع روايات أهل البيت سلام الله عليهم يجد الكثير من المفردات التي تدعم هذا المعنى، أي أن جمال الروح يظهر في الوجه. مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك. وللحديث صلة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذنب
تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
الله الله قد جل أن يهمل جبارا كلا،
الله الله قد جل أن يهمل جبارا كلا،
فانظر واختار بين الأقدار.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبه عليه السلام، وهي الخطبة 102، وهي تجري هذا المجرى وفيها ذكر يوم القيامة وأحوال الناس المقبلة. حول يوم القيامة يقول سلام الله عليه: وذلك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال، خضوعا قياما قد ألجمهم العرق ورجفت بهم الأرض، فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا ولنفسه متسعا. حال مقبلة على الناس، ومنها فتن كقطع الليل المظلم لا تقوم لها قائمة ولا ترد لها راية، تأتيكم مزمومة مرحولة يحفزها قائدها ويجهدها راكبها، أهلها قوم شديد كلبهم قليل سلبهم، يجاهدهم في سبيل الله قوم أذلة عند المتكبرين، في الأرض مجهولون وفي السماء معروفون، فويل لك يا بصرة عند ذلك من جيش من نقم الله لا رهج له ولا حس، وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبر. وقال عليه السلام: معاشر الناس اتقوا الله، فكم من مؤمل ما لا يبلغه، وبان ما لا يسكنه، وجامع ما سوف يتركه، ولعله من باطل جمعه ومن حق منعه، أصابه حراما واحتمل به آثاما، فباء بوزره وقدم على ربه آسفا لاهفا، قد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة: يقين القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء في كلام لسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني، ومتعني بجوارحي